موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المقالة الثالثة ضد الأريوسيين.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. المقالة الثالثة ضد الأريوسيين للقديس أثناسيوس الرسولي. في هذه المقالة يشرح القديس أثناسيوس نص يوحنا 14:10 أنا في الآب والآب فيا، يوحنا 17:3 أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، ثم أنا والآب واحد وليكون الجميع واحدا كما أننا نحن واحد يوحنا 17. وإحنا في الحقيقة يعني سوف نتوقف عند هذا الجزء ونكمل باقي المقالة الثالثة في الأسبوع التالي إن جاءت نعمة الرب وعشنا. طبعا نقطة البداية في الأريوسية هي أن المسيح يسوع رب المجد إله المخلوق، وإحنا بنقول لا، ما هوش إله مخلوق إنه هو من ذات جوهر الأب. في محورين مهمين، المحور الأول يدور حوالين جانب تاريخي إن الكنيسة من بداية البشارة حتى البدعة الأريوسية لم تكن تعرف تعبير الإله المخلوق، ولم يكن في الكنيسة إنسان واحد ينتمي للكنيسة الجامعة يتكلم عن الابن كأقل من الآب في أي شيء. ده المحور الأول وهو ثابت في كلمات الصلوات وفي الاعتراف بالإيمان في العهد الجديد وفي الاعتراف بالإيمان في قوانين الإيمان التي سبقت المجمع النقاوي. يعني المحور الثاني، ودي نقطة دائما تهاجم في الكتابات الإسلامية المعاصرة، وهي أن مجمع نيقيا هو الذي حدد ألوهية المسيح، وهذا يعتمد على جهل الذين يكتبون في هذا الموضوع، جهل تام بالتاريخ الكنسي وبالعهد الجديد وبالعبادة المسيحية اللي هي ليتورجية، ومحاولة للإدعاء بأن المسيحية لم تكن هي الرسالة التي سلمها المسيح وأنها من إبداعات العصر اليوناني الروماني في القرن الرابع الميلادي. وأحيانا ينسب هذا الاتهام إلى الإمبراطور قسطنطين، وهو بريء تماما من اتهامات أخرى كثيرة من هذا الاتهام وغيره من اتهامات أخرى. لم يكن قسطنطين هو الذي فرض قانون الإيمان النقاوي، لم يكن له يد حتى في كتابة هذا القانون أو في تأسيسه. كل ما فعله قسطنطين الملك من المصادر التاريخية الثابتة التي لدينا أنه كان الذي أعطى التجهيزات الإمبراطورية لعقد المجمع في نيقيا، وأن القوة التي كانت تحرك كل الأحداث هي هوسيوس أسقف قرطبة وأساقفة الشرق والغرب معا، في تأكيد أهمية المجمع للاتفاق على صيغة وليس لتحديد الإيمان، لأن الإيمان معروف، والصيغة التي وضعت مجمع نيقيا كانت تحتوي على عبارة جديدة لم تكن استخدمت من قبل، ولكنها كانت ضرورية لسد الفجوة التي تتسرب منها الهرطقة الأريوسية. طبعا هذه المقدمة التاريخية القصيرة والتي تحتاج إلى أن تكتب بالمراجع التاريخية وبالشواهد التي نحن نمتلكها اليوم والتي نشرت في الدوريات وفي المراجع الأوروبية وغير الأوروبية التي تتحدث عن التاريخ الكنسي بطريقة علمية تاريخية سليمة. نعود إلى المقالة أيها الإخوة والأخوات، لنبدأ في نص كلمة الرب يسوع المسيح: أنا في الآب والآب فيه. من الضروري أن نتتبع طريقة البرهان أو طريقة عرض الإيمان للقديس أثناسيوس. في الفقرة الأولى من المقالة الثالثة يضع القديس أثناسيوس أول لمسة بأن كلمة الرب أنا في الآب والآب في، خد بالكم من الكلام، لا تحتوي على إشارة إلى كم يفرغ في كم من آخر. يعني أنا في الآب والآب في ليست عبارة خاصة بالكم، لأن الابن لا يملأ فراغ في الآب، وليس في الابن فراغ يملأه الآب، لأن دي خاصية الأجساد أو خاصية الكائنات المادية. فإذن ما معنى أن الآب في الابن والابن في الآب؟ لأننا لكي نصل إلى المعنى الدقيق يجب أن نؤكد كما فعل القديس أثناسيوس الفرق بين الابن له المجد وبين الكائنات المخلوقة. أولا، الكائنات تأخذ الوجود والحياة والحركة من الأب، ولكن الابن لا يأخذ الوجود والحياة والحركة، إنما هو يأخذ كيانه من ينبوع هو الأب، فهو الحياة. وهنا في عبارة مهمة بيقول الحياة هي حياة، فهي ليست حية نتيجة اتصالها بحياة أخرى، إنما هي حية في ذاتها. فلأن الابن حي في ذاته أصبح هو الذي يعطي الحياة لكل الأشياء. فالابن ليس غريبا عن جوهر الأب، وليس مخلوقا يستمد حياته من مخلوق آخر. يعني زي الكائنات المخلوقة، الأشجار، النباتات، الإنسان، كل ما هو مخلوق ليس له حياة في ذاته، ولكن الله له حياة في ذاته، ولذلك استطيع أن يعطي هذه الحياة للآخرين. وهنا في لمحة مهمة إن الله حي في ذاته، ولأن حي في ذاته فهو يملك حياته ويستطيع أن يعطي الحياة للآخرين. فالاستطاعة هي صفة من صفات الله، قدرة إلهية، قدرة الخلق، والخلق هي هبة الحياة. هبة الحياة والوجود والحركة، يعني الله يخلق ويضع غاية لكل ما خلقه، فيتحرك كل مخلوق في إطار التدبير الإلهي الخاص بالمخلوقات. هذا الوضع لا ينطبق على الابن بالمرة، لأن كل كيان الابن هو من جوهر الآب، هو من ذات الآب. وهنا زي ما أثناسيوس بيقول في الفقرة الثالثة: مثل الشعاع من النور والنهر من الينبوع، حتى أن من يرى الابن يرى ما هو خاص من الابن، ويعرف أنه بسبب أن كيان الابن هو من الآب، لذلك فهو في الآب. فمفيش هنا إله آخر خارج جوهر الآب، مفيش واحد موجود له وجود خارج الآب، وإنما الابن له المجد موجود من وجود الآب، كائن في الآب. أنا في الحقيقة بعتبر أن كلمة موجود كلمة غير دقيقة، لأنها اسم مفعول يعني أوجده آخر. ولما بسمع كلمة الله موجود بقول ده خطأ لاهوتي، يمكن التجاوز عنه، لأنه مقصود به أن الله كائن يعني، لكن هو لغويا غير صحيح. طبعا هنا الابن لا يمكن فصله عن الاب، لان اللاهوت بالطبيعه غير قابل للتجزئه. العباره دي غير قابل للتجزئه قد تعبر في الادراك عبورا سريعا هشا، ولكنها في الحقيقه هي احد الدعامات الاساسيه للتعليم الخاص بالخلاص. يعني إذا كان الابن غير قابل للتجزئة ولا يمكن فصله عن الأب، وكل ما يقال عن الأب يقال هو عن الابن، ما عدا أن كيان الأب هو الأب وكيان الابن هو الابن، يعني التمايز بين الاثنين، فيبقى على الصليب لم يكن هناك انفصال بين الأب والابن، وفي التجسد لم يكن هناك انفصال بين الأب والابن. وحتى عندما مسح الرب في المعمودية في الأردن كان الناسوت الذي مسح كما قلنا سابقا، ولكن كان الابن المتجسد يقبل الروح القدس لأجل الإنسانية، وهذا القبول الذي لأجل الإنسانية هو قبول أيضا خاص بالآب وخاص بالروح القدس، هو قبول ثالوثي. فإذا كان كل ما هو للآب هو للابن، وأن المسيح يسوع هو رب واحد وهو النور ويغفر الخطايا وله كل ما للآب من صفات، ولذلك كل ما هو لي فهو لك، يوحنا 17:10. فإذا عندما نسمع هذه الصفات التي للآب تقال عن الابن، وحينما يقال عن الابن ما يقال عن الأب أيضا، فسوف نرى عندئذ الابن في الآب. ولماذا تنسب صفات الآب للابن إلا لأن الابن مولود منه؟ ولماذا يكون كل ما للابن هو نفس الآب إلا بسبب أن الابن هو مولود جوهره الذاتي، يعني من ذات جوهر الآب؟ فدي الطريقة الإسكندرانية اللي بتضع الحد الفاصل بين المخلوق وبين الله. مفيش كيان مادي يفرق في كيان آخر، مفيش كيان قابل للتجزئة، مفيش صفات إلهية للآب غير معروفة للابن. ولذلك في الفقرة الستة يا إخوة، ودي يعني كانت أحد النقاط اللي كانت بتضايقني جدا في الكلام اللي بيقال عن الكفارة وعن عقيدة الفداء، إن الآب غضب على الابن وهو اللي جلده وعذبه وخلى يدفع ثمن خطايا الإنسانية، بتخلي هنا الابن غريب عن جوهر الآب. ففي الفقرة الستة يقول معلمنا العظيم: أنا في الآب، لذلك كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، كورنثوس الثانية 5:19، لأن الابن هو جوهر الآب ذاته الذي بواسطته تصالحت الخليقة مع الله. فالأعمال التي عملها الابن هي أعمال الآب، لأن الابن هو صورة لاهوت الآب التي عملت الأعمال. فدي طبعا بتبين إن أي كلام بتقوله عن الابن هو في الحقيقة ينطبق على الآب أيضا، ولذلك لا يوجد واحد دفع ثمن لواحد، لأن ده معناها إنك أنت بتتكلم على طبيعة خارج طبيعة الآب ومختلفة تماما عن طبيعة الآب. يهمني في الفقرة السبعة الستة والسبعة العبارتين المهمين اللي يهمون إحنا كمسيحيين، ودي بتبين المنهج الإسكندراني في الرد على البدعة. إن أثناسيوس العظيم يقول: حينما ندعو الله أبا، نقول أبانا يعني، فنحن نعني في الحال وجود الابن في الآب. ليه؟ لأن إحنا في الابن نتكلم مع الآب، وعندما نتكلم مع الآب فهذا الكلام ليس كلاما يقال باللسان، وإنما هو تعبير عن حقيقة كيانية. ولذلك من يؤمن بالابن يؤمن بالآب أيضا، لأنه يؤمن بما هو خاص بجوهر الآب، وهكذا يكون إيمان واحد بإله واحد. ومن يسجد الابن ويكرمه فهو في الابن يسجد، خل بالك من التعبير، فهو في الابن يسجد للآب ويكرمه. يعني احنا كل السجود اللي مسميه المطانية في تأصيلنا القبطي، اللي هي يعني الخضوع وطلب التوبة، هو سجود في الابن، لأن الابن هو رأس الكنيسة ورأس الجسد، ولذلك نحن نسجد في الابن. والسجود في الابن يعطي معنى لاهوتي حقيقي للسجود، ولذلك ليس هو حركة طقسية جوفاء تأتي بآلية من آليات الممارسات الطقسية، إنما هو حركة الخضوع للآب والسجود للآب في الابن. ولذلك فالآب أيضا هو ملء لاهوت الابن، والابن أيضا هو ملء لاهوت الآب، لأن كلاهما إله كامل في ذاته، ولكن ليس هناك انفصال بين الاثنين. فقرة السبعة هنا في لمحة غريبة جدا، أنا لما قريتها زمان ورجعت في العصر الحديث في الكلام على الشركة في الطبيعة الإلهية، استغربت إن إحنا بنرجع لنفس الموقف الأريوسي في القرن الرابع الميلادي، اللي هو إيه؟ إن هو استخدام التوحيد في إنكار الثالوث. واستخدام التوحيد في إنكار الثالوث هو أيضا استخدام للتوحيد في إنكار الشرك في الطبيعة الإلهية، نفس الموقف اللي كان موجود في القرن الرابع. يعني الإخوة اللي كانوا بيكتبوا على الإيميل يقول لي إزاي أنت بتتكلم على الشركة في الطبيعة الإلهية والكتاب المقدس بيقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. طبعا دي اللقطة، دي لقطة صحفية من عند الأنبا شنودة الثالث. فاستغربت إزاي الثالوث ينكر باستخدام التوحيد، يعني التوحيد أداة لإنكار الثالوث. طبعا إحنا هنا في كلمة الرب يسوع المسيح لكي يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالكلام هنا عن أن التوحيد يلغي الثالوث هو نفس الكلام اللي بنسمعه في العصر الحديث في نقد المفكرين المسلمين لعقيدة الثالوث. لكن طبعا يا إخوة الثالوث هو واحد، والثالوث هو التعبير المسيحي الدقيق عن التوحيد. فلما واحد بيسأل عن بيسأل المسيح أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية في لوقا 18، فالرب يسوع بيقول لماذا تعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. والوصية بتقول في سفر الخروج اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. طيب فهل الثالوث يلغي التوحيد أو التوحيد يلغي الثالوث؟ بكل تأكيد لا، لأن الثالوث استعلان وحدة الجوهر، ووحدة الجوهر هي التوحيد المسيحي. فإحنا ما عندناش هنا إله يضاف له آلهة أخرى أو إله يحذف منه جانب إلهي آخر، ما يحصلش. فأنا ما أقدرش أستخدم التوحيد لإنكار الثالوث ولا استخدم الثالوث لإنكار التوحيد، لأن إله واحد خلق كل الأشياء وخلق كل الأشياء بالكلمة، فلم يكن التوحيد توحيدا سلبيا ينكر حقيقة كيانية فالله الأب وهي الكلمة والحكمة. الله خلق كل الأشياء بالكلمة وخلق كل الأشياء بالحكمة، أي أنه خلق كل الأشياء بواسطة الابن. فإذا نحن عندما نؤمن بالتوحيد فالتوحيد لدينا في المسيحية توحيد معرف، معرف بوحدانية الجوهر. التوحيد خارج المسيحية توحيد غير معرف، هو الحقيقة توحيد مجهول، إذ يتوقف الاعتراف عند عبارة الله واحد. والله واحد هي عبارة صحيحة لا غبار عليها، ولكن كلمة واحد كلمة مجهولة لا تعني شيئا في العالم الذي ينتمي إليه الإنسان. لكن الواحد هو وحدة، الواحد هو وحدة دعينا نحن أيضا إليها لكي نفهمها ونستوعبها في حياتنا الشخصية، ليس كفكرة وإنما كحقيقة كيانية ننتمي إليها ونشترك نحن في هذه الوحدة. بواسطة هذا الاشتراك يكون لنا إيمان بالتوحيد الحقيقي، التوحيد المثلث. فالموضوع ليس موضوعا فلسفيا عقليا يناقش على أرض الفلسفة، إنما الموضوع هو موضوع إنساني بحت، يمس حقيقة الوجود الإنساني الذي يسبق كل ما جاءت به مدارس الفلسفة والعلوم الإنسانية. يعني قبل ما أكون فيلسوف أنا إنسان، وأنا كإنسان أفكر وأحيا وأعيش، وفي هذه الحياة أنا أنتمي إلى وحدة إلهية عليا سامية تحول كياني المشتت والمستضعف نتيجة التشتيت ونتيجة الانحلال الروحي الداخلي إلى كيان موحد يدخل في شركة مع الله لكي ينال حياة تنسجم مع الله وتجعل هذه الحياة من المتانة، بحيث أنني أستطيع أن أعترف بالتوحيد بالأسلوب الذي يجعلني أفهم حقيقة انتمائي إلى الله. يعني شوف يا إخوة، لما أقول الله واحد وأتوقف عند هذه العبارة، ده مبقاش كلام عن التوحيد، ده يبقى كلام عن علاج خطأ في فكر الإنسان. وإنما في يوحنا 10:30 ويوحنا 17:11، يوحنا 10:30 أنا والأب واحد، يوحنا 17:11 ليكونوا واحدا كما نحن. فهنا استعلان الله يشفي الطبيعة الإنسانية. وإيه أكبر ضربة ضربت بها الإنسانية؟ الموت. الخطيئة دخلت إلى العالم، وبالخطيئة الموت في رومية 5:12. وفي دخول الخطيئة دخل معها الانقسام في الكيان الإنساني. أصبح الجسد تقريبا شبه حيواني تقريبا، وأصبحت النفس سجينة في الجسد تحاول أن تسمو وتعلو على ما جاء في الجسد من احتياجات، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي ومبالغ فيه. يعني الأكل طبيعي، لكن الشراهة والبطنة غير طبيعية، ودلوقتي في الطب الحديث بنعرف انها بتجيب أمراض. الغضب طبيعي للدفاع عن النفس، لكنه يتحول إلى ما هو غير طبيعي، إلى ميول عدوانية ليست للدفاع عن النفس وإنما لقتل الآخرين. الجنس طبيعة، وطبيعة تعبر عن المحبة وقوة خلاقة في الإنسان لاستمرار النوع الإنساني، وقدرة على الإنجاب ومواصلة الحياة، وتعبير سامي هام جدا عن الحاجة إلى أن نحب وأن نحب وإلى أن يكون لدينا وحدة. انسجام الإنسان مع غيره يبدأ بالقوة الخلاقة اللي بنسميها المحبة. نقول لي الله واحد، والطبيعة الإنسانية منقسمة ومشتتة، وما هو طبيعي فيها تحول إلى ما هو غير طبيعي، وخلقت من أجل الجمال والخير والكمال والسمو، فأصبحت تنحط وتصل إلى ما هو أسفل في السلوكيات من الحيوانات، وتعترف هذه الطبيعة بأن الله واحد، فأصبح التوحيد موضوعا غريبا بعيدا عن سلوكيات الإنسان، وليس له أي ارتباط حقيقي بالكيان الإنساني. فما هي قيمة هذا التوحيد؟ أليس التوحيد المسيحي ليكون واحدا هو شفاء الطبيعة الإنسانية من الانقسام، لكي تتوحد الإنسانية وتصبح واحدا، كما أن الثالوث هو ثالوث واحد غير منقسم، ثالوث واحد بالجوهر وغير منقسم. كنت أسمع الترتيلة دي في الكنيسة اليونانية، فكنت أبص حولي وأقول يا ترى المسيحيين عبر كل العصور اللي عاشوا هذه الوحدة مع الله يقدروا ينقلوا الاختبار الحي للعالم الحديث المنقسم والذي زادت انقساماته بالتقدم التقني في وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية. أصبح الإنسان يعيش في فراغ الوحدة وليس في ملء الاتحاد. أنا في الآب والآب فيا، وأنا والآب واحد. دي كلها عبارات بتدعونا إلى أن نصل إلى الاتحاد بالله. لذلك في الفقرة 10 يسأل القديس أثناسيوس عن الطبيعة التي خلقت والتي لها صورة الله، ويسأل: إذا لم يكن المجد الحقيقي ساكن فينا، أي الابن الكلمة، وإذا لم يكن قد تجسد لأجلنا، فكيف يمكن نحن أن نصل إلى عطية التبني البنوة؟ كيف يمكن أن نكون أبناء الله وصورة الله ونحن بعيدين جدا عن الحياة التي تنسجم مع حياة الثالوث؟ هنا واضح أن التوحيد والتثليث هو العلاقة الإلهية الإنسانية التي تجدد كيان الإنسان. يمين في فقرة 11 عبارة مهمة، وهذه العبارة ضد التعليم السائد في بعض كتابات الكليروس القبطي، وهي الخاصة بالنعمة. توجد نعمة واحدة، وهي نفس النعمة التي من الآب في الابن. خد بالك من التشبيه: كما أن نور الشمس وشعاعها هما واحد، وكما أن إنارة الشمس تحدث بواسطة الشعاع، هكذا أيضا لنا نعمة واحدة، فليست هناك نعمة مزدوجة تعطى من مصدرين. وحجة القديس أثناسيوس هي: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. والنص المشهور في تسالونيك الأولى 3:11: والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، فلم يقل بصيغة الجمع، وإنما لم يقل يهديان، وإنما قال يهدي، لأن هناك مصدر واحد. فإذا أنا لما أتأمل في دقة هذه العبارة أنه توجد نعمة واحدة من الآب بالابن، وأن هناك مصدر واحد للنعمة وهي الثالوث القدوس، يبقى عندي هنا الدقة المطلوبة مني هي أن لا أقسم بسبب الجدل الفارغ الأجوف الحادث عندنا في السنوات الماضية بين اللاهوت وبين النعمة وبين الأقنوم وبين الجوهر. فهذه الكلمات اللاهوتية يا أحبائي عندما استخدمت في الكنيسة الجامعة كانت لحفظ الإيمان والدفاع عن ضد الهرطقات التي حاولت أن تنكر الشركة في الطبيعة الإلهية، ولم تكن هذه الكلمات قد استخدمت لتكوين تمييز فالله نفسه. يعني تقول لي إيه الفرق بين النعمة وبين جوهر الله؟ أقول لك هذا سؤال فلسفي عقيم، لأن الذي يعطي النعمة هو الله، وهو لا يعطيها من مصدر آخر غير الله. فالنعمة التي تعطى من الآب تعطى بالابن، والابن هو الذي يهب النعمة. ولذلك إذا عدنا إلى المثال النور والشعاع، فالنور ينير ولكنه ينير بالشعاع. فإذا كان الابن هو شعاع الآب ونور الآب وهما واحد، فإذا هنا محاولة فصل النعمة عن الجوهر أو عن الأقانيم هي محاولة أريوسية، لأنها في حقيقة الأمر تتجاوز أسباب استخدام الجوهر والنعمة. بمعنى أننا عندما نتكلم عن النعمة وعن الجوهر وعن الأقانيم، فنحن نتكلم عن المصدر الواحد للحياة الجديدة التي تعطى لنا في يسوع المسيح. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن لاهوت الإبن كموضوع منفصل، لأن الأب في الإبن. ما أقدرش أتكلم عن النعمة كشيء غريب عن الأب، لأن الأب يعطي النعمة بالإبن. ما أقدرش أتكلم عن الأقنوم كشيء أو ككيان آخر غير النعمة، لأن النعمة هي إعادة الإنسان إلى الشركة مع الأقانيم. فهذا الجدل الأجوف الذي أضعف الحياة الروحية وجعلنا ندور في حلقات مفرغة تحاول أن تبحث عن تحديدات وتعريفات فلسفية ليس لها علاقة بالتدبير وبنعمة الخلاص. وعندما نفعل ذلك نكون قد سقطنا في بئر الأريوسية دون أن ندري. ولذلك يقول القديس أثناسيوس في الفقرة 14: الكلمة ليس منفصلا عن الآب، ولا هو مغاير لجوهر الآب، ولا هو غريب عنه. فالأعمال التي يعملها هي أعمال الأب، وصنعه لكل الأشياء هي واحد معه، فالعطايا التي يعطيها الابن هي عطايا الاب، والذي قد رأى الابن يعرف انه بريته له، لم يرى ملاكا او شخصا اعظم او اي مخلوق، وانما قد رأى الاب. فاذا هنا احنا قدام نقطة مفصلية تجعلنا نصل إلى ما جاء في الفقرة آخر الفقرة 15. وخد بالكم من الكلام، الابن ليس مخلوق من المخلوقات، وإنما الابن هو إله، هو مع الآب كائن بذاته يتخلل كل الأشياء بواسطته ومعلن في الروح، حيث أنه يعمل في كل الأشياء بواسطة الكلمة، لأننا بهذا نعترف أن الله واحد في الثالوث، ونقول أن هذا الإيمان بإله واحد في الثالوث هو أكثر تقوى جدا من التعليم بآلهة الهراطقة بأنواعه الكثيرة وأجزائه العديدة. احنا هنا وصلنا إلى لب الكلام، وهو أننا عندما نتكلم عن الله فنحن نتكلم عن الله المخلص، وعندما نتكلم عن الابن نتكلم عن استعلان التجديد، عندما نتكلم عن الروح إنما نحن نتكلم عن النعمة. وفي كل هذا يا إخوة ويا أخوات نحن نتكلم عن الحياة الإلهية التي لا تقبل التجزئة، الحياة الإلهية الواحدة. فإذا أنا في الآب والآب في، ويكون الجميع واحدا فينا، دي من الأشياء المهمة التي لا يمكن أن نعتبرها ثانوية، وإنما هي من جوهر الإيمان، لأن هذا الجوهر هو في الحقيقة الحياة الإلهية التي تخلصنا وتعطي لنا تجديدا أبديا. الفقرة 17 تكاد تكون مكتوبة لسنة 2012 وعليكم خير، وتكاد تكون خطاب موجه إلى ما حدث قبل سنة 2012. إيه المشكلة؟ اسمعوا كلام الأريسيين واسمعوا كيف يرد القديس أثناسيوس على الأريسيين. الأريسيين بيقولوا إيه؟ أنا والأب واحد. قالوا بسيط، احنا كمان مع الاب واحنا واحد في الاب زي ما الابن في الاب. بالكم من الكلام، فاحنا هنا بنضيف كائنات مخلوقة الى جوهر الاب، والابن يبقى من ضمن المخلوقات اللي بتبقى واحد معانا، تبقى واحد مع الاب. اذا ناس بيقول دي ثرثرة وكلام باطل، بل وكلام شيطاني وقح. خد بالك من الكلام، بيقول ان الشيطان قال نصعد الى السماوات ونصير مثل العلي، يعني يبقى ده ربنا. ودي النقطة اللي بتصار عندنا عن الشركة في الطبيعة الإلهية. شوف أثناسيوس بيقول ايه، بيقول أريسين بيقولوا لأن ما يعطى الإنسان بالنعمة هذا جعله مساويا لألوهية المعطي، يعني تديني نعمة ومن نعمة تخليني مساوي ليك، طب دي بالحقيقة مش نعمة، لأنهم استمعوا أن البشر يصيرون أبناء الله، ظنوا أنفسهم الأريسيين يعني مساوين الابن الحقيقي بالطبيعة، والآن أيضا إذ يسمعون من المخلص ليكونوا واحدا كما نحن، يخدعون أنفسهم ويتوقحون درجة أنهم سيصيرون مثل الابن في الآب والآب في الابن، غير معتبرين بسقوط أبيهم الشيطان الذي حدث نتيجة هذا الخيال والتأله الكاذب. طب ايه بقى الكلام اللي لازم يتقال ليا وليك وللأريوسيين الجدد في القرن 21؟ يعني هنا طبعا احنا نتأله، وده تعبير نرجع له، لكن هذا التأله والخلود الذي يضاف للإنسان، والخلود هو طبيعة في الإبن. هذا التأله هو نعمة البنوة، والبنوة هي طبيعة في الإبن، طبيعة الأقنوم. فيظل فارق مش في اللفظ، لا، ده يظل فارق في الكيان، لأن الإبن هو الإبن الوحيد، والابن الوحيد ده أقنوم أزلي في جوار الله. إحنا لسنا كلمة ولا حكمة، ولا واحد فينا هو الابن الوحيد. فلما بتيجي كلمات في الكتاب المقدس بتقول ان احنا آلهة ونحن ابناء الله، هذا الكلام لا يجب خلطه بالكلام الخاص عن الابن. وهنا بيقول أثناسيوس: من المستحيل علينا نحن المخلوقين الذين قد خلقنا من العدم ان نصير مثل الاب، فقد قال: كونوا رحماء مثل الاب، لا لكي نصير مثل الله، بل لكي عندما نتطلع إلى أعمال الصالحة، إنما نفعله من أعمال حسنة، إنما نفعله ليس لأجل الناس بل لأجله هو، لكي نأخذ مكافأتنا منه وليس من الناس. ففي ابن وحيد بالطبيعة، ونحن أبناء، ولكننا ليس مثله بالطبيعة بل بحسب النعمة، نعمة ذاك الذي دعانا. ورغم أننا بشر من الأرض، ومع ذلك نصير آلهة، لنص سناسيوس، ليس مثل الإله الحقيقة وكلمته، بل كما قد سر الله قد وهبنا هذه النعمة لكي نصير أيضا رحماء مثل الله، لا بأن نصير مساوين له، ولا بأن نصير صنعي خيرات بالطبيعة وبالحقيقة، لأن صنع الخير في ذاته ليس من أنفسنا بل هو من الله، بل لكي نوزع الآخرين الخيرات الموهوبة لنا من الله من نعمة دون أن نفرق بين الناس. أعتقد إخوة إن هذا الكلام يكفي، لأن إحنا في نفس الفقرة بيقول: أبناء بالتبني وبالنعمة، مشتركين في روحه، لأنه مكتوب: كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إحنا الإيمان هو اللي جابنا لعطية التبني، لكن الإبن هو إبن للآب مش بالإيمان، ده إبن بالجوهر. فهنا الموضوع مش بس النعمة والجوهر، ولكنه أيضا موضوع الإيمان. فلما الإبن يقول أنا هو الحق، فيقول للآب: قدسهم في حقك، كلامك هو حق، أما نحن فبالتمثل به نصير فضلين وأبناء. يعني هنا في التشبه بالله لكي نصير فعلا آلهة في الرحمة وفي المحبة، كما هو إله بالطبيعة وبالجوهر. فإحنا هنا واحد، لأن في رباط وحدة بتجيب النعمة ليس موجودا في الطبيعة الإنسانية، وهذا الرباط إخوة هو رباط دائم، أبدي، لأن النعمة نعمة أبدية. لكن إحنا ما إحناش واحد زي ما الآب والابن واحد، ده إحنا واحد بالإرادة، واحد بالنعمة، وواحد بسبب عمل الله فينا، لكننا لا يمكن أن نصير مساويين له، لأن هذا غير ممكن. نظل دائما ودعاء، ونظل أيضا لنا الإرادة الصالحة والألفة والمحبة الثابتة غير المضمحلة، ويصبح المسيح والثالوث هما المثال. ولكن لا يمكن أن نصل إلى ذات وحدة الجوهر التي بين الآب والابن. ودي عايزة كلام كتير، عايزة كلام كتير علشان خاطر النفوس تهدأ وتستريح، وتجد في النعمة المعلنة في يسوع المسيح راحة، مش سبب للخصام وللعراك ولتشويه الإيمان. أنا أكتفي بهذا الكلام في الوقت الحاضر، ونكمل هذا الموضوع في محاضرة أخرى، لأنني أعتقد أن المقالة الثالثة تحتاج إلى أكثر من محاضرتين. رب يسوع المسيح الذي منحنا أن نحتفل بميلاده البتولي من القديسة مريم، قادر أن يثبتنا جميعا في الإيمان، أن يمنحنا ويمنح الكنيسة سلاما، وأن يعطي لمصر أزمنة سلام وراحة واطمئنان، له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.